بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 34 بعد 100 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ولازلنا في كتاب الزكاة من هذا الكتاب بلوغ المرام، ومع الجزء 4 من أجزاء شرح كتاب الزكاة، ومع الحديث 14 من أحاديث هذا الكتاب كتاب الزكاة. قال حافظ ابن حجر رحمه الله، قال: عن علي رضي الله عنه أن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك. رواه الترمذي والحاكم، والحديث صححه الألباني رحمه الله في صحيح سنن الترمذي 678. فهذا الحديث حديث علي رضي الله عنه أن العباس عباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع زكاة ماله قبل أن يحل، قبل أن يحول الحول، فرخص له في ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه مسألة واحدة، واستدل به العلماء على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، وهذا قول أكثر العلماء، وقيده بعض العلماء بما إذا كان هناك مصلحة تقتضي التعجيل، كان يوجد مجاعة أو يوجد حاجة تنزل بالناس، والتعجيل بدفع الزكاة قبل وقتها إحسان ومعروف من المعجل، فهو جدير بأن يكون عمله جائزا ومقبولا لما فيه من طيب النفس في تقديم المال قبل وجوبه، وما فيه من الجود والكرم ومراعاة المصالح التي تعم المسلمين. هذا أمر مطلوب، وصاحبه مشكور على عمله، وشرط التعجيل أن يكون بعد وجود النصاب، لأنه النصاب سبب وجوب الزكاة، فإذا وجد النصاب فيجوز لحاجة أن يؤدي الزكاة قبل حولان الحول، نعجلها قبل وجود النصاب لم يصح، لأن السبب وجود النصاب هو الموجب للزكاة، وهو لم يوجد السبب. وأما تقديمه قبل الحول فهو من تقديم العبادة على شرط وجوبها، على شرط وجوبها، هذا جائز. وذكر العلماء قاعدة فقهية كالحافظ ابن رجب وغيره، وهذه القاعدة أنه لا يجوز تقديم العبادة على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها على شرطها. وذكر أمثلة الحافظ ابن حجر رحمه الله كما في قواعده في المجلد الأول. إذن هذه هي مسألة الحديث، يجوز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الزكاة من عمه العباس قبل أن تحل. الحديث الذي بعده قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه مسلم. قال وله من حديث أبي سعيد أيضا لمسلم من حديث أبي سعيد الخدري ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة. وأصل حديث أبي سعيد متفق عليه. إذن حافظ بن حجر رحمه الله ذكر لنا حديثين هنا، حديث جابر بن عبد الله رواه مسلم، وحديث أبي سعيد الخدري أيضا رواه مسلم وأصله في الصحيحين. هذان الحديثان يتعلقان بنصاب زكاة الحبوب والثمار، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. أواق جمع أوقية، والأوقية 40 درهما من الفضة باتفاق العلماء. ومما يدل على ذلك ما مر سابقا من حديث أنس في أول كتاب الزكاة، قال صلى الله عليه وسلم وفي الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها شيء. إذن ليس فيما دون خمس أواق، الأوقية 40 درهما، 5 أواق 200 درهم فضة، هذا نصاب زكاة الفضة، نصاب زكاة الفضة 200 درهما من الفضة. لذلك جاء في الحديث هنا ليس فيما، قال فإن لم تكن إلا 90 و100 ليس فيها شيء، 190 درهما، لأن النصاب 200، فأقل من 200 ليس فيه زكاة من الفضة. قالوا من الورق، الورق هي الدراهم المضروبة، وقال بعض العلماء الفضة كانت مضروبة كالدراهم أو غير ذلك، الفضة هي الورق. ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، صدقة يعني زكاة. والصدقة إذا أطلقت في القرآن والسنة فالمراد بها صدقة الفرض، صدقة الفرض. ثم قال وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة. الذود اسم لا واحد له من لفظه، وهو من 1 إلى 10 من الإبل يطلق عليه ذود، والمعنى ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة. إذن الذود من الإبل عند العرب يطلق على عدد الإبل من 1 إلى 10 يطلق عليه ذود. والمراد هنا في الحديث ليس فيما دون 5 من الإبل صدقة، هنا معنى الذود من الإبل، يعني ليس فيما دون 5 ذود يعني 5 من الإبل صدقة زكاة. إذن نصاب الإبل 5، ما دون 5 ليس عليه زكاة. ثم قال وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، 5 أوسق، والوسق أوسق جمع وسق، ويجوز كسر الواو، وسق. والوسق الحمل من الحب والتمر قدره 60 صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باتفاق العلماء، وسق 60 صاعا كما ذكره علماء اللغة والشرع. ومن أهل العلم المعاصرين قال بالنسبة لي 5 أوسق تقدر ب 675 كيلوغرام في أيام كيلوغرام عند كثير من أهل العلم. هذا هو نصاب الزروع والثمار، 675 كيلوغرام عند كثير من أهل العلم. هذا الحديث فيه مسألة والمسائل الأخرى قد مرت معنا سابقا بالنسبة لزكاة الفضة وهكذا زكاة الإبل. في هذا الحديث مسألة نصاب زكاة الحبوب والثمار، هذه مسألة الحديث، ودل الحديث على وجوب الزكاة. فيها ودل الحديث على نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، وهي 300 صاع بالصاع النبوي، وتساوي بالكيلو 675 كيلوغرام. واشترط النصاب في الحبوب والثمار لأن الزكاة شرعت لأجل المواساة، أما القليل لا مواساة فيه، أقل من ذلك، أقل من 675 كيلوغرام، فهذا نصاب الحبوب والثمار. وتضم أنواع الحبوب بعضها إلى بعض في تكميل النصاب كأنواع القمح مثلا، بخلاف الأجناس فلا يضم جنس إلى آخر كالشعير والحنطة. وتضم أنواع الثمار إلى بعضها كالسكر مع الشقرة مع الخلاص، بالنسبة للتمور كلها تضم في تكميل نصاب زكاة التمور. كذلك أيضا تجب الزكاة في النخيل الموجودة في الأحواش والبيوت أو الاستراحات ونحو ذلك، بشرط أن يبلغ نصابا. هذه مسألة لابد من تنبيه عليها. إذن مسألة الحديث، دل الحديث على النصاب في الحبوب والثمار، وأنه 675 كيلوغرام، هذا هو نصاب زكاة الزروع. الحديث الذي بعده قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. رواه البخاري. قال: ولأبي داود أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. إذن هذا الحديث في مقدار زكاة الحبوب والثمار، في مقدار زكاة الحبوب والثمار، يعني مقدار الزكاة. الحديث السابق في نصاب الزكاة في الحبوب والثمار، أما هنا في مقدار الزكاة، كم الزكاة التي تؤخذ من الزروع والثمار إذا استوفى الشروط. حديث سالم بن عبد الله عن أبيه، أبوه هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون. سقت السماء يعني من المطر أو ثلج أو برد أو طل، فيما ينزل من السماء إذا سقت منه هذه الزروع مما ينزل من السماء، أو العيون أيضا، العيون والآبار من غير جهد ومشقة. فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا يعني يشرب بعروقه من غير سقي، فيه العشر الزروع والثمار إذا سقيت بماء الأمطار والعيون، أو أن هذه الزروع تشرب بعروقها من غير سقي من صاحبها، هذه زكاة والعشر، مقدار زكاة الزروع التي لا تسقى
ولا ترش بالماء، وإنما تنبت من ماء السماء أو من العيون أو تشرب بعروقها من غير سقي. مقدار الزكاة فيها العشر، يؤخذ العشر يزكى به، وتسعة عشر تبقى لمالك هذه الزروع. وفيما سقي بالنضح نصف العشر، ما سقي برش الماء بالدواب والآلات وغيرها. هذا الحديث رواه البخاري، قال ولأبي داود، والحديث فيه صحيح سنن أبي داود الألباني 1596 صحيح سنن أبي داود، جاء في الحديث أو كان بعلا فيما سقت السماء والعيون، أو كان بعلا بدل أو كان عثريا، أو كان بعلا يعني ينبت من ماء السماء، البعل ينبت من ماء السماء، والبعل اسم، هنا كان بعلا اسمه كان حسب السياق، كان المسقي بعلا، والبعل هو الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من غير سقي. العلماء يسمونه أو العرب يسمونه بعل، بعل الشجر أو الزرع الذي ينبت بماء السماء من غير سقي. والبعل هو مقارب لمعنى العثري الذي مر معنا، مرادف له، أو كان عثريا أو كان بعلا، يعني هذا الشجر الذي ينبت من ماء السماء يشرب بعروقه من غير سقي، يسمونه العرب عثريا أو بعلا. فإذا بلغ النصاب زكاته العشر، يخرج منه العشر واحد من عشرة. وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر، نصف العشر يعني واحد من عشرين، واحد من عشرين. الزرع الذي يسقى بالدواب والآلات، السواني جمع سانية، يقال سنة الناقة تسنو، سقت الزرع وهي السانية، الدابة من الإبل أو البقر أو الحمير تذهب وتأتي تخرج الماء من البئر بالغرب أو الدلو وأدوات الغرب، يعني الدلو. فهذه الحيوانات الدواب التي تذهب وتجيء حتى تخرج الماء من البئر ليسقى به تسمى سواني. وفيما سقي بالسواني يعني من الإبل والبقر والدواب أو النضح، الآن بالآلات الحديثة والمكائن الحديثة، إذا سقي الزرع بالسواني بهذه الدواب أو بالآلات والمكائن، هذا فيه نصف العشر، واحد من عشرين زكاته، لأنه يتطلب مؤنة من صاحب هذا الزرع وتكاليف وشراء لهذه الأماكن وما يشغل هذه المكائن، شراء لهذه المكائن وما يشغل هذه المكائن من صيانة ومن غيرها، فهي تكلف. لذلك من رحمة الإسلام أن أوجب عليه نصف العشر، واحد من عشرين. هذا الحديث فيه مسألتان، دل الحديث مسألة الأولى على أن الواجب في الحبوب والثمار التي سقيت بلا مؤنة، إنما سقتها الأمطار أو العيون الجارية أو البعل الشارب بعروقه أو العثري كما جاء، يعني الأشجار التي تشرب بعروقها من غير سقي، أن فيها العشر. دل الحديث على أن الواجب في هذه الحبوب والثمار العشر، ذلك لأن الثمرة حصلت بلا كلفة ولا مؤنة. وظاهر قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر أن العشر واجب في كل ما سقته السماء قليلا كان أو كثيرا، لكنه خص بحديث أبي سعيد الذي تقدم قبل قليل: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن لابد من النصاب مثل ما ذكرنا، هو ستة 675 كيلوغرام عند كثير من أهل العلم. المسألة الثانية في الحديث: دل الحديث على أن الواجب في الحبوب والثمار التي تسقى بكلفة ومؤنة كالنواضح والآلات الحديثة التي ترفع الماء من باطن الأرض إلى ظاهرها بالكهرباء أو بغيرها من وسائل الوقود، أن فيها نصف العشر، أن فيها نصف العشر، لأنها تحتاج إلى مؤنة، تحتاج إلى كهرباء وصيانة وزيوت وأدوات ونحو ذلك. إذن هاتان مسألتان في هذين الحديثين. أيضا الحديث الذي بعده أيضا تتعلق بزكاة الحبوب والثمار فيما تجب فيه. هل تجب الزكاة في جميع الحبوب والثمار أم في بعضها مما جاء فيه الدليل؟ قال عن أبي موسى الأشعري ومعاذ رضي الله عنهما كلاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. رواه الطبراني والحاكم، وصححه الألباني في الإرواء، إرواء الغليل رقم 801، وذكر شواهد لهذا الحديث، وفي سنده ضعف لكن له شواهد، ذكرها الألباني رحمه الله في إرواء الغليل تحت الحديث 801. ثم قال الحافظ: وللدارقطني عن معاذ: فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب فقد عفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: وإسناده ضعيف، ضعف إسناده. وهو ضعف أيضا حافظ بن حجر هذا الحديث في ترخيص الحبير في المجلد الثاني 165، فالحديث الثاني ضعيف، أما الأول فقد اختلف فيه، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء كما ذكرنا. هذان حديثان في مسألة واحدة، وهي مسألة تتعلق بزكاة الزروع، واستدل بهذين الحديثين وبآثار عن السلف وأئمة الإسلام من قال بوجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة فقط التي جاءت في الحديث: الحنطة والشعير من الحبوب، والزبيب والتمر من الثمار. هذه الأربعة اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها، اتفق العلماء، واختلفوا في غيرها، في غير هذه الأربع اختلفوا على أقوال، وأشهر هذه الأقوال ثلاثة أقوال، ثلاثة أقوال. إذن بالنسبة لما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار، اتفق العلماء على وجوب الزكاة في هذه الأصناف الأربعة: الحنطة والشعير من الحبوب، والزبيب والتمر من الثمار. هذه الأربعة اتفق العلماء على وجوب الزكاة فيها، اختلفوا في غيرها. ثلاثة أقوال مشهورة: القول الأول لا تجب الزكاة في غير هذه الأصناف الأربعة، لا تجب. وهذا مذهب ابن عمر رضي الله عنه، ذكره أبو عبيدة قاسم بن سلام رحمه الله في كتابه الأموال، ساقه بسند صحيح عن ابن عمر في صدقة الثمار والزرع، قال: ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير، كأنه حصر ما تجب فيه الزكاة من الحبوب الثمار في الأربعة بناء على هذا الحديث. هذا كلام ابن عمر رضي الله عنهما. ورجح هذا القول أيضا أبو عبيدة راوي هذا الأثر عن ابن عمر، وهكذا ابن زنجوية أيضا رحمه الله. قال أبو عبيدة: والذين اختاروا في ذلك الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لا صدقة في شيء من الحبوب إلا في البر والشعير، ولا صدقة في الثمار إلا في النخل والكرم في هذه الأربعة. قال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمي إلا إياها، لم يسمي إلا إياها. هذا الأثر أيضا وكلام أبي عبيدة ذكره الألباني رحمه الله في تمام المنة صفحة 372، ذكر هذا الأثر ورجح هذه المسألة، رجح أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة التي جاء فيها الحديث واتفق عليها العلماء. أما غير هذه الأربعة من الحبوب والثمار فلا زكاة فيها، وهذا قول هو الراجح لهذا الحديث وكذلك لما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما. وهذا القول قال به بعض التابعين كالحسن البصري وابن سيرين وجماعة، وهو أيضا مذهب مالك ومذهب الشافعي، ومال إلى ذلك أيضا ابن قدامة رحمه الله في المغني، رجح أنه لا زكاة إلا في الأربعة فقط، وذكر أنه رواية عن الإمام أحمد هذا القول. ورجح هذا القول أيضا صنعاني في سبل السلام، والشوكاني أيضا في نيل الأوطار في المجلد الرابع، وهكذا الألباني رحمه الله أيضا في تمام المنة صفحة 369 رجح هذا القول. ودليل هؤلاء العلماء أنه لا زكاة إلا في الأربعة التي جاءت استدلوا بهذا الحديث، وغير هذه الأربعة قالوا ليس فيها نص ولا إجماع ولا يقاس عليها غيرها، ولا تقاس غير هذه الأربعة عليها، ولا يصح القياس قالوا. قالوا: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خص هذه الأصناف الأربعة وأعرض عما سواها ليعلم أن للناس أموالا، هو صلى الله عليه وسلم يعلم أن للناس أموالا وأخواتا مما تخرج الأرض سوى هذه الأربعة، لكنه تركه لها، ترك ما سوى هذه الأصناف الأربعة للناس، أعرض عنها. هذا القول الأول وهو الراجح أنه لا زكاة إلا في هذه الأربعة فقط. قول الثاني أن الزكاة تجب في غير هذه الأربعة قياسا عليها، وهذا أيضا مذهب ذهب إليه كثير من أهل العلم، لكن هؤلاء اختلفوا في العلة، اختلفوا في العلة، قالوا تجب الزكاة في غير هذه الأربعة قياسا عليها، قياسا على هذه الأربعة، واختلفوا في العلة لأن القياس لابد له من علة، اختلفوا في العلة. فقال بعض العلماء: كل ما يختات ويدخر وييبس فيه الزكاة، كالحنطة والشعير والذرة والأرز وما أشبه ذلك، بخلاف الجوز واللوز والفستق ونحوها مما يدخر لكنه ليس بقوت فلا زكاة فيه. قالوا كذلك الفواكه مثل التفاح والرمان والكمثرى والبصل، قال: لأنها مما لا ييبس ولا يدخر. هذا قول ذكروا أن العلة ما يختات ويدخر. وقال بعضهم تجب الزكاة في كل ما يكال ويبقى، كالأرز والذرة والفول والعدس والحمص وهكذا، بخلاف سائر الفواكه والخضار التي توكل في الحال ولا تدخر. هناك قول ثالث أن الزكاة تجب في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الآدمي، هذا قول أبي حنيفة وداود الظاهري وابن حزم، واستدلوا بالعموم الآيات والأحاديث. الله عز وجل قال ومما أخرجنا لكم من الأرض، وقال عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء والعشر، هاي نصوص عامة. فقالوا تجب الزكاة في كل ما يخرج من الأرض مما يزرعه الناس. فيقال لهم أن هذه النصوص العامة خصصتها بعض الأحاديث وبعض الآثار عن السلف، من هذا الحديث الذي معنا الذي رواه الطبراني والحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى ولمعاذ لما أرسلهما يجمعان الزكاة، زكاة قال لا تأخذها في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. والحديث صححه كثير من أهل العلم، وهكذا أثر عبد الله بن عمر عندما سئل قال ما كان من نخل أو عنب أو حنطة أو شعير، ذكر هذه الأصناف الأربعة ولم يذكر غيرها. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة فيما يتعلق فيما تجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار. بذلك انتهى درسنا اليوم، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل شر، ونسأله أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يرزقهم البطانة الصالح. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.